الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع 11 من كتاب الحدود من الفقه الميسر، باب حد القذف وفيه فصول. فصل الأول: معنى القذف وحكم القذف. معنى القذف هو الرمي بالزنا ونحوه، وحكمه محرم ومن كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات، متفق عليه. الفصل الثاني: شروط وجوب حد القذف. ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة. الشرط الأول: أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، لما تقدم شرحه في الزنا ونحوه. الشرط الثاني: أن يكون المقذوف محصنا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن. والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله. وفيه فروع. فروع الأول: لا يجب الحد على قاذف الكافر، لأن حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد. ولا يجب على قاذف المجنون، لأن زناه لا يوجب الحد عليه، فلم يجب الحد بالقذف به كالوط دون الفرج. ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله، لأن زناه لا يوجب الحد عليه، فلم يوجب الحد بالقذف به كالوط في الفرج. الشرط الثالث: ألا يكون القاذف والدا، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه، أبا كان أو أما. الشرط الرابع: أن يقذف بالزنا الموجب للحد، فإن قذف بالوط دون الفرج أو بالقبلة لم يجب الحد، لكن يجب التعزير. الفصل الثاني: ألفاظ القذف. القذف ألفاظه إما صريح أو كناية. فالصريح أن يقول: زنيت أو زنيتي أو يا زاني أو يا زانية ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف، فهذا يجب به الحد، ولا يقبل تفسيره بما يحيل معنى القذف، لأنه صريح في القذف. أما الكناية فنحو: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيث، يا خبيثة، يا مخنث، هذه كناية فتحتاج إلى تفسير، فإن فسرها بالزنا ونحوه فيقام عليه الحد، وإن لم يفسرها بالزنا ونحوه فيؤدب. الفصل الثالث: حد القذف وفيه فروع. الفرع الأول: القذف حد القذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، قال تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، وأما إن كان عبدا 40 جلدة. الفصل الرابع: مطالبة المقذوف وفيه فروع. فرع الأول: الحد في القذف والتعزير الموجب بما دون القذف حق للمقذوف، يستوفى إذا طالب المقذوف ويسقط إذا عفى عنه، لأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته مثل القصاص، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو مثل القطع في السرقة. الفرع الثالث: لو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب، أما إن مات بعد المطالبة قام وارثه مقامه. الفصل الخامس: الشهادة بالزنا وفيه فروع. الفرع الأول: إذا شهد على إنسان بالزنا دون 4، يعني 2 أو 1 أو 3، فعليهم الحد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإن شهد 4 بالزنا ثم رجع أحدهم فعليهم الحد، لأنه نقص عدد الشهود، فلازمهم الحد كما لو كانوا 3. الباب الثاني: باب الأشربة وفيه فصول. الفصل الأول: معنى المسكر. معنى المسكر: كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره مطبوخا أو غير مطبوخ. والمسكر ما أذهب العقل. حكم المسكر: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكل مسكر خمر، فيدخل في عموم الآية. وقد روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل، يعني ليس هو خاص بهذه الأشياء. أعطانا عمر قاعدة عامة: الخمر ما خامر العقل، متفق عليه. الفصل الثاني ضوابط. كل الضابط الأول: كل عصير غلا، يعني غلا بمعنى وضع هذا العصير لمدة 3 أيام أو 4 أيام فبدأ يغلي، وقذف بزبده فهو حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، ينش بمعنى يغلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه أبو داود والنسائي. ولأنه إذا غلا واشتد صار مسكرا، فإن علم من شيء أنه لا يسكر مثل الفقاع فلا بأس به، وإن غلا ما لم يتجاوز 3 أيام، لأن العلة في التحريم الإسكار، فلا يثبت الحكم بدونها. وإن أتى على العصير 3 أيام فإنه يحرم، وإن لم يغلو وإن لم يصل إلى مرحلة الغليان. روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، اليوم الثالث، ثم يأمر به فيهراق، رواه مسلم. ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، والثلاث تصلح ضابطا لذلك. الفصل الثالث: حكم الخليطان. الخليطان أن ينبذ في الماء شيئين، كأن ينبذ زبيب وتمر أو نوعين من العصيرات ونحو ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا، ونهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، رواه أبو داود. قال: وانتبذوا كل واحد على حدة. والخليطان حرام إذا اشتد وأسكر، وإنما نهي عنه لأنه يسرع إلى السكر، فإذا لم يسكر لم يحرم. لما روت عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وما لا يسكر من الدبس والخل ونحوهما فهو حلال، لأن تخصيص المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواه، ويدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: حل لكم الطيبات، وهذا منها، والله سبحانه وتعالى أعلم.